السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يجيب الله عز وجل عن سؤالين سئلهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأما السؤال الأول فكان يتعلق بالأهلة، يقول عز وجل: ويسألونك عن الأهلة، ولم يذكر الله عز وجل من السائل ولا ذكر صيغة السؤال، واختلفت الروايات في من السائل، فورد أن السائل كانوا هم اليهود. فعلى هذا التقدير وعلى هذه الرواية فيكون هذا السؤال من اليهود امتدادا لأسئلتهم الكثيرة التي سألوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أملا منهم أن يظفروا منه بإجابة خاطئة على أحد أسئلتهم، فيكون هذا دليل على كذبه صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وذلك أنهم كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقد وردت صفته صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، وكانوا يتوعدون العرب أنه متى بعث النبي الخاتم أنهم سيكونوا من جنوده، وأنهم سيظهرون على أهل الأرض كلها. والله عز وجل إنما أخبرهم في كتبهم أنه سيبعث لهم من بني عمومتهم رسولا خاتما شريعته خاتمة ومهيمنة على جميع الرسالات، ولكنهم حرفوا وكذبوا وبدلوا. واليهود قد ابتلوا عبر تاريخهم بأنهم يكذبون الكذب ثم يصدقونها حتى في الكذب على الله عز وجل، فما أكثر ما كذبوا على الله سبحانه وتعالى ثم صدقوا أنفسهم وظنوا أن هذا الذي كذبوه على الله ينبغي أن يكون وينبغي أن يفعله الله تبارك وتعالى. فكان فيما حرفوا وفيما بدلوا أن ذكروا أن هذا النبي الخاتم سوف يكون منهم لا من بني عمومتهم، وصدقوا هذه الكذبة. فلما لم تخل هذه الكذبة على الله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قضى الله عز وجل في الأذل، بعث من بني إسماعيل، فإذ بهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه ويعرفون أنه النبي الذي بشروا به، ويعلمون أنه يجب عليهم أن يتبعوه، ولكنهم كذبوه وهم يعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هم مستمرون في محاولة الوقيعة به لعله يكذب في مرة. وهذه هي طبيعة اليهود، إنهم يستجيزون على الله عز وجل الجهل والخطأ. ومن ثم فمع تصديقهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأملون فيما يأملون أن يسألوه ذات مرة عن سؤال فيجيب إجابة خاطئة. هذا من جهلهم بالله تبارك وتعالى.
وإنما أتي اليهود أول ما أتوا لأنهم لم يعرفوا الله عز وجل حق معرفته، لم يعرفوه بأسمائه وصفاته وأنه الحكيم العليم الخبير، فكانوا مما كذبوا على الله أن نسبوا إليه الجهل وأن نسبوا إليه التعب والإعياء وغل اليدين. ولذا فعلى الرغم من أنهم يؤمنون بالله عز وجل إجمالا، إلا أنهم جهال به سبحانه وتعالى، وجهال بأسمائه وصفاته وبما يليق عليه عز وجل وما لا يليق. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله، فإذا هم عرفوا الله إذن هم لم يكونوا يعرفون، وإنما سيعرفونه متى بلغهم الحق ومتى اتبعوه، ذلك لأنهم وصفوا الله عز وجل بما لا يليق. ومن ثم كانت محاولتهم المتكررة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عساه أن يخطئ مرة في إجابة سؤال، وكانت أسئلتهم أول الأمر تتجه إلى ذكر أخبار الأمم السابقة مما لا يعلمها إلا من كان عنده علم من الكتاب، ومما لم يكن للعرب معرفة بها ولا اشتغال بها، فظنوا أنه ربما يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على شيء من أخبار الأمم السابقة. فلما وجدوا أن السؤال عن أخبار الأمم السابقة فتح سجل ماضيهم المليء بالإعراض والتكبر والبغي والبعد عن شرع الله تبارك وتعالى، لما وجدوا أن فتح باب السؤال عن الأمم السابقة قد فتح لهم بابا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه ربه أن هؤلاء هم وأجدادهم هم الذين عبدوا العجل بعدما أنجاهم الله من فرعون وملئه، فكان شكرهم لله بدلا من أن يتعبدوا لله تبارك وتعالى ويعرفوا له حقه، إذ بهم يتخذون العجل لما فارقهم موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، وإذ بهم تفتح لهم صفحات من أنهم هم الذين قعدوا عن الجهاد مع نبي الله موسى، وهم الذين يزعمون أنهم أتباعه وأنهم اكتفوا برسالته عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ بهم يفتح لهم أبواب من أنهم هم الذين اعتدوا في أمر الله تبارك وتعالى فكان منهم القردة والخنازير، وإذ بهم تفتح لهم أبواب فضائحهم وأنهم لما من الله عز وجل عليهم بفئة قليلة مؤمنة جاهدت في الله في سبيل الله تبارك وتعالى، بينما قعد معظمهم عن الجهاد، أنه لما هيأ الله لهم من يجاهد نيابة عنهم ويفتح الله على أيديهم بيت المقدس، وإذ بهم يؤمرون أن يدخلوا هذه المدينة التي رفضوا أن يدخلوها مجاهدين، فأمروا أن يدخلوها مستغفرين عن قعودهم عن الجهاد، فلم يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل به، أمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا على إستاهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي حط اللهم عنا ذنوبنا واغفر لنا إعراضنا عن الجهاد مع أنبيائنا، فإذ بهم يقولون مستهزئين بأمر الله عز وجل حنطة، يبدلون ويحرفون كلام الله تبارك وتعالى. لما سألوا عن أخبار الأمم الماضية إذ بالقرآن يخبرهم عن أخبارهم وأخبار أجدادهم ممن هم على نفس طريقتهم وممن هم ما زالوا يتبعون نفس أسلوبهم في المكر والخداع والاستهزاء بأمر الله تبارك وتعالى، فعدلوا إلى أن يسألوا عن شيء آخر بعيدا عن هذه القضية، فسألوا عن الأهلة، ما بال الهلال يظهر هلالا ثم يصبح بدرا ثم يعود هلالا، كيف هذا ولما هذا؟ فهذا على القول بأن السائل هم اليهود، ولعل يكون السائل هم الأنصار رضي الله عنهم لما سألهم اليهود عن ذلك. وهذه رواية أخرى تقول أن السائل كان معاذ رضي الله عنه أو فريق من الأنصار، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود تغشان وتكثر من أسئلتنا عن الأهلة، فهل حدثتنا عن الأهلة؟ إذن فيكون السائل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار خاصة، وحينئذ يكون للسؤال معنى آخر ويكون للسؤال غرض آخر، وربما يكون الكلام هو الكلام والسؤال هو السؤال، ولكن يختلف غرض السائل. فبين سائل متعنت متكبر باغ يريد أن يضل عن سبيل الله تبارك وتعالى، وبين سائل مسترشد مستفهم يقول قبل أن يسمع الإجابة سمعنا وأطعنا ويسلم لأمر الله تبارك وتعالى. ولقد كانت الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحوال عجب عجاب. لقد كان فيها اليهود الذين كانوا يعرفون بأنهم أصحاب كتاب، وأنهم أعلم من غيرهم بأمر الله عز وجل، وأن ربهم قد أعلمهم كثيرا من الأمور التي ربما لا يكون البشر قد يعرفونها في ذلك الوقت وفي ذلك التاريخ. وكان معظم العرب من الوثنيين الذين لا يدينون بدين أهل الكتاب، ولكنهم كانوا مع ذلك يعرفون أن أهل الكتاب عندهم علم من الكتاب، فكانوا يرجعون إليهم فيما استشكل عليهم من أمور الكون. هل عندهم في كتابهم ذكر لهذه الأمور؟ هل عندهم تفسير لشيء من هذا؟ فهذا كان الحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب بحال هؤلاء المشركين من العرب الذين كانوا يظنون في اليهود وغيرهم العلم ثم لم يدخلوا في دينهم، تعجب أكثر لحال هؤلاء اليهود الذين رضوا بهذا العلو في الأرض دون أن يطلبوا من الناس أن يدخلوا في دين الله، ودون أن يطلبوا من الناس أن يتبرؤوا من الشرك والوثنية. ولكنه الشيطان إمام كل هذه الطوائف يجعلهم يتعاونون فيما بينهم ويتضافرون فيما بينهم، ويسقط بعضهم عن بعض، لأن كلهم يحقق للشيطان جزءا من غرضه وجزءا من مراده من الخلق. وأما حينما ظهرت دعوة الحق وحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ونور الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله، إذ بالشيطان يؤلب عليه كل هؤلاء، يؤلب عليه مشرك العرب، ويؤلب عليه اليهود والنصارى، ويؤلب عليه فارس والروم. وهكذا تجد في أزماننا ما بال كل أهل الأرض يسكت بعضهم عن بعض، فيسكتون عن عبدة البقر وعبدة بوذا وعبدة غيرهم من أنواع العبادات، وهم لا يدينون بدين ولا يعرفون الله تبارك وتعالى، ويكذبون عيسى وموسى، يكذبونهم تكذيبا أصليا. ومع ذلك لا يتحرك الغرب ولا الشرق لكي يعادي هؤلاء، ولا يشعر بأي نوع من أنواع العداوة تجاه هؤلاء، وإنما إذا شعر بالعداوة فإنما تنصب كلها تجاه المسلمين، مع أن المسلمين لو كان هؤلاء يقيسون الأمور مقياسا صحيحا فإنهم يعرفون الله وإنهم يؤمنون برسل الله. فإن كان هؤلاء يريدون أن يرفعوا الرسل فوق منزلة البشر إلى منزلة الإلهية، فهل لا عادوا من كذبوا هؤلاء الرسل ابتداء قبل أن يعادوا من يؤمن برسالتهم، ولكن لا يرفعهم إلى مستوى الإلهية؟ ولكن الشيطان لا يترك أولياءه يتناحرون ولا يتعادون، فهو يريد كل هؤلاء الأولياء، كل منهم يضل عن سبيل الله بصورة أو بأخرى، وإنما يجعل هؤلاء جميعا صفا واحدا في مواجهة الحق. لقد كان مشرك العربي يرجعون فيما يرجعون إلى اليهود، وكانوا يعظمون اليهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هؤلاء اليهود عندهم شيء من علم الكتاب، ولكن أضافوا إليه كثيرا من الأكاذيب، أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وأن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولما آمن به من آمن من الأنصار رضي الله عنهم، كان لابد لهم أن يعيدوا صياغة تفكيرهم، كان لابد لهم أن يعيدوا صياغة أفكارهم وتصوراتهم وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لكل من نشأ في بيئة منحرفة عن الحق انحرافا، كبر هذا الانحراف أم صغر، أنه متى من الله عليه بمعرفة الحق ومعرفة الكتاب والسنة الصحيحة أن يعيد صياغة جميع أفكاره وجميع تصوراته وفق هذا المنهج الحق الذي ينبغي أن يصوغ الإنسان نفسه وفقه. فهكذا كانوا هؤلاء قد سمعوا من اليهود كلاما حول هذه الأهلة، أو كأن اليهود أرادوا أن يشككوهم فسألوهم هل عند نبيكم علم من الأهلة؟ فحينئذ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مسترشد ومستفهم، فسألوه صلى الله عليه وسلم عن الأهلة. هذا في حال السائل، فإما أن يكون السائل هم اليهود مباشرة، وإما أن يكون السائل هم الأنصار. لما سألهم اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، وإما أن يكون السائل هم الأنصار، سألوا لكي يصححوا مفاهيمهم القديمة التي اقتنعوا بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صيغة السؤال فهل سألوا عن كيف يكون القمر هلالا ثم يعود بدرا ثم يعود هلالا، أم أنهم سألوا عن الحكمة من ذلك؟ على أي حال وأيا ما يكون السؤال، فقد أجاب القرآن بالحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الأهلة، وما هي الغاية التي من أجلها جعل الله عز وجل القمر يبدو في بعض الأوقات هلالا ثم يعود بدرا ثم يعود هلالا. وهذا لأن الشرع جاء ليقرر أمرا هاما لا بد للبشر أن يعوه، أن دين الله تبارك وتعالى جاء ليعنى بالإنسان لا ليعنى بالدنيا من حوله. إن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لهذه الدعوة، إن هذه الدعوة جاءت لتصلح الإنسان عقيدته، علاقته بربه، معرفته بربه، عبادته لربه، معاملاته فيما بينه وبين غيره من الكائنات. وأما عمارة الدنيا من حوله فهي وإن كان غرضا مباحا في ذاته، إلا أنه أقل شأنا من أن يبعث الله عز وجل رسلا لكي يبينوا هذا الأمر، وإنما يترك هذا للناس لكي يسيروا في الأرض ولكي يبحثوا عما فيها من قوانين خلقها الله تبارك وتعالى وأودعها الله عز وجل مخلوقاته. ولذا فلما إذا كان السؤال عن كيفية تكون هذه الأهلة وتحولها إلى بدر ثم إلى هلال، فإن الوحي قد أعرض عن هذا السؤال وأجاب عن سؤال الناس أحوج إليه من السؤال الذي سألوه. وفي هذا إشارة إلى أن مثل هذه الأسئلة لا تليق أن تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يبحث عن إجابتها في وحي الله تبارك وتعالى، وإنما يبحث فيها البشر بأنفسهم. وانظر إلى هذا المثل، إذا ما كان طبيب جراح من أمهر الأطباء يدخل عليه رجل قد جرح جرحا عظيما ينزف منه الدم، وهذا الرجل نتيجة انصرافه عن معرفة ما يصلحه وما يفسده، إذ به يسأل هذا الطبيب كيف يصلح ثوبه الذي أصابه هذا الدم وكيف يزيل هذا الدم من على ثوبه، لا شك أن هذا الطبيب يعتبر أن هذا السؤال وإن كان سؤالا نافعا في حد ذاته، إلا أنه لا يليق أن يسأل مثله هذا السؤال، وهو الذي حاز من العلوم أشرفها وأفضلها، وإنما يسأل في معالي الأمور وأهمها مما هو متخصص فيه. وإن هذا السؤال توقيته غير مناسب، وإن سؤاله هو دون غيره بهذا السؤال أيضا غير مناسب، وإنه كان ينبغي أن يسأل عن علاج لجرحه ثم يبحث عن رجل آخر يسأله عن هذه الأسئلة التي هي دونه في الأهمية. والله عز وجل بكل شيء عليم، ولكنه لا يوحي لرسله إلا الأمور الهامة التي تناسب رسالتهم التي أرسلهم الله عز وجل من أجلها. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسألوا في هذه الأمور التي لا تليق أن يستنبأ عنها الوحي، وإنما يبحث عنها الناس بأنفسهم. ولذا عدل الوحي عن الإجابة عن السؤال في كيف تتكون الأهلة وكيف تعود ثم تزول، إلى الإجابة عن الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل هذه الأهلة. وهذه طريقة في الوحي دائما تبين للناس أن يهتموا بأمر الآخرة، وقبل هذا يهتموا بأمر أنفسهم بصفتهم بشرا، يحتاجون أن يسموا بأنفسهم وأن يربوا أنفسهم وأن يصلحوا أنفسهم، ثم هم بعد ذلك هم الذين يبحثون عن سبل المعاش. وأما أصحاب الدنيا فإن عندهم الدنيا مقدمة فوق كل شيء، ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذا بين الوحي أنه كان ينبغي أن يسألوا عن الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الأهلة. وهذه طريقة في الوحي وطريقة نبوية في الإجابة على الأسئلة. فإنه صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس إجابة، فإنه يزيد السائل توضيحا عما سأل عنه إذا شعر أن السائل يحتاج إلى مزيد إيضاح. أرأيتم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه الطهور ماؤه الحل ميتته، فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن أجاب عن السؤال الذي سأله السائل، بل لما كان هذا السائل يتشكك في جواز الوضوء بماء البحر فهو في التشكك بحل ميتته أشد، ولذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم بيانا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس إجابة، فإذا ما شعر أن السائل يحتاج إلى إجابة سؤاله وفوقها المزيد بين له ما بزيد فوق سؤاله، وإذا ما شعر أن السائل يسأل سؤالا لا حاجة له فيه ولا فائدة من السؤال عدل عنه إلى غيره، كما سأله السائل متى الساعة فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة عن هذا السؤال الذي لا يعلمه أحد من البشر ولا فائدة في علمه إلى الإجابة عن سؤال آخر يحتاجه كل أحد، ويحتاج كل أحد أن يتأمل فيه. قال: من مات فقد قامت قيامته. من مات فقد قامت قيامته، لما تسأل عن الساعة العظمى التي يجمع فيها كل الخلائق وأنت تنتظر ساعة أخرى تأتيك بين نفس وآخر والمحصلة واحدة، هذه ينقطع معها العمل وهذه ينقطع معها العمل. فحينئذ عدل الوحي هنا عن هذا السؤال الذي سألوه إلى إجابة سؤال أهم ينبغي أن يلتفتوا إليه، هو أن الله عز وجل قد جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت للناس والحج، فبين الله عز وجل لما خلق هذه الأهلة، لم يبين كيف تنشأ، فهذا من علم الفلك الذي يمكن أن يتعلمه من أراده، ولا يضر أحد من الناس ألا يعلم كيف ينشأ هذا الهلال، وإنما يضره ألا يعلم أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الأهلة مواقيت للناس والحج. فهذه هي الحكمة من خلق الله عز وجل للأهلة، ذلك أن الناس لا بد لهم من مواقيت ولا بد لهم من آجال يضربونها، وهذه شريعة تبقى لكل زمان ومكان ولكل عصر من العصور يحتاج الناس هذا، وربما يكونون في بعض العصور يعلمون علم الفلك وربما يكونون في عصور أخرى لا يعلمونها، ولذا جعل الله تبارك وتعالى الشهر له علامة طبيعية يدركها كل أحد ينظر إلى السماء فيجد أن بين الهلال والهلال شهرا، ثم يعد 12 شهرا فإذا بهم سنة، فهذا يسهل على كل أحد يعلم علم الفلك أو لا يعلمه أن الشهر له علامة ظاهرة طبيعية يدركها كل أحد بين الهلال والهلال شهرا، والسنة 12 شهرا في كتاب الله، فهذا من أيسر الأمور على كل الخلق. ولذا جعل الله تبارك وتعالى مواقيت الناس بالأشهر القمرية لا بالسنة الشمسية، لا نقول لا بالأشهر الشمسية، لأنه لا يوجد في خلق الله تبارك وتعالى شيء يسمى الأشهر الشمسية، وإنما هي من وضع البشر، ولكن للشمس سنة، فمدار الشمس سنة كاملة، ليس لها شهر يتميز عن شهر، وإنما يتميز بمسار الشمس يوم عن يوم وسنة عن سنة، وليس في مسار الشمس أشهر. ولذا كان من اعتمد السنة الشمسية يتحكم فيقسمها شهورا من تلقاء نفسه، فيجعل هذا الشهر 30 وهذا الشهر 31 وهذا الشهر 28 بناء على ما جبلوا عليه من حب التسلط وحب التفريق بين الأمور بعضها وبعض، فكما أنهم يفرقون الناس شيعة فقد فرقوا الشهور أيضا شيعا، فجعلوا بعضها في أتم التمام وجعلوا بعضها في أنقص النقص، كل هذا بتحكم بغير دليل ولا أثارة من علم. فليس في سير الشمس شهرا، وإنما في سيرها سنة، وهذه السنة لا تدرك إلا من خلال علم الفلك، فلا يعرفها إلا أحد من الناس، بخلاف سير القمر فإنه يختلف من شهر إلى شهر، فيدرك به الشهر بعلامة طبيعية يراها كل أحد، ثم إنه متى عد 12 شهرا صارت سنة. ولذا جعل الله تبارك وتعالى الأهلة مواقيت للناس والحج، وارتضى لعباده أن يتعاملوا بهذه الأهلة التي هي من خلقه سبحانه وتعالى، والشمس والقمر من خلقه عز وجل، وهو أدرى بما يصلح العباد، فقد جعل الله عز وجل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، قال وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فالله عز وجل هو خالق الشمس وهو خالق القمر، وقد جعل لكل منهما وظيفة، وقد أرشد العباد إلى الاستفادة العظمى من الشمس والاستفادة العظمى من القمر، فقد جعل الشمس علامة على الليل والنهار، لأنه يعلم عز وجل في خلقتها أنها تصلح لهذا. ولذا جعل الله عز وجل مواقيت الصلاة معلقة بالشمس، هذا أيضا لأن هذا أيسر على العباد. ولولا أننا بما من الله علينا من أنواع الآلات نستغني بها عن معرفة مواقيت الصلاة بطرقها الشرعية الأصلية، لعلمنا أن معرفة مواقيت الصلاة عن طريق الشمس أمر في غاية اليسر بفضل الله تبارك وتعالى. بوسعك أن تنظر نظرة واحدة إلى الأفق فتعلم هل هذا وقت الفجر أو وقت المغرب أو وقت العشاء، ولا تحتاج في الظهر والعصر إلا أن تنظر إلى ظل شيء من الأشياء في مكان فسيح، وهذا كله يسير بفضل الله تبارك وتعالى. فقد جعل الله تبارك وتعالى مواقيت الصلاة معلقة بالشمس، وجعل تعاقب الليل والنهار معلق بالشمس، وجعل السنين والحساب معلقة بالقمر، لأن بين الهلال وبين الهلال شهرا يدركه كل أحد، ثم إذا عددت 12 شهرا صارت سنة كاملة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذا كان العمل بالأشهر القمرية أفضل وأضبط، فضلا عن موافقته لشرع الله تبارك وتعالى. وغاية ما يعجب الناس في العمل بالسنة الشمسية بعد أن يكونوا أتباعا لغيرهم، وبعد أن يستأثر بعلم التاريخ شراذم من الناس ممن يعلمون علم الفلك، ولذلك قد غيروا التقويم عدة سنوات، وقد كان في بعض الأوقات أنه بناء على آراء بعض الأمراء أو السلاطين أو الملوك قد غيروا التقويم وبدلوه، ولا يملك أحد من الناس أن يتكلم في هذا، فكل الأمور أمور لا يدركها إلا علماء الفلك. وأما السنة القمرية فهي بفضل الله تبارك وتعالى ظاهرة بادية لكل أحد، وإنما يعجب الناس في أمر السنة الشمسية أن التاريخ يكون فيها أكثر تحديدا، فيقول يوم كذا الموافق لأيام كذا من أيام الأسبوع، وما أقلها من فائدة وما أحقرها من فائدة في جوار موافقة شرع الله تبارك وتعالى، فضلا عن موافقة القوانين الطبيعية التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. وبوسع كل أحد أن يحدد التاريخ بعدة صفات بحيث يحدد اليوم الذي يريده بالضبط، وهذا من أقل الأمور التي يمكن أن يلتفت إليها الناس في مقابل موافقة شرع الله تبارك وتعالى، فضلا عن موافقة ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون. فبين الله عز وجل أن هذه الأهلة إنما هي مواقيت للناس والحج، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي على الناس أن يضربوا آجالا معلومة لبيوعهم وإجاراتهم وأنواع معاملاتهم، لأنه عز وجل ذكر أن الأهلة مواقيت للناس والحج، أي مواقيت للمعاملة من بيع وشراء وإجارة. أخذ من هذا الدليل إشارة إلى وجوب تحديد الآجال وضرب الآجال في البيع والشراء والإجارة وغيرها من أنواع المعاملات التي تتم إلى أجل، وثمة أدلة أوضح من هذا موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن في هذا الدليل إشارة واضحة إلى هذا الأمر، إلى أن هذه الأهلة جعلها الله عز وجل للناس لكي يضربوا آجالا لمعاملتهم في بيوعهم وشرائهم وتجاراتهم وغير ذلك، كما أنها أيضا آجالا لعباداتهم. ولذا ذكر الله عز وجل الحج الذي هو أشرف هذه العبادات التي تنتظر فيها الأهلة، وليس الأمر قاصرا على الحج، بل معظم كثير من عبادات المسلمين إنما ترتبط بهذه الأهلة من صومهم ومن حجهم ومن كثير من العبادات المستحبة، لعل منها هذا الذكر الذي يتردد مع كل هلال، فهذه عبادة في كل شهر، وصوم الثلاثة الأيام القمرية من كل شهر فهذه تتكرر في كل شهر، بالإضافة أيضا إلى كثير من المواسم الفاضلة كيوم عاشوراء ويوم عرفة وغيرها من الأيام الشرعية الفاضلة. فمعظم شهور السنة لها وظائف خاصة، وإن لم يكن لها وظائف خاصة فيكفي فيها ذكر الذي يقال عند رؤية الهلال أو معرفة ظهوره، وصيام الثلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى بهذه الأشهر. فهذه الأشهر هي التي تعبدنا الله بها منذ خلق السماوات والأرض، وتعبد بها جميع الأنبياء والمرسلين، وإنما انحرفت الأمم السابقة فاخترعت لنفسها أمورا غير ما شرع الله تبارك وتعالى، ولذا لما حرفوا وبدلوا كانت بعض أعيادهم معلقة بالأشهر القمرية، فاخترعوا لها عدة تقويم في الأشهر القمرية والشمسية، حتى إنك لا تجد العيد الواحد عندهم، قد يأتي سنة في شهر كذا ثم يأتي في السنة التي بعدها في شهر آخر، لكثرة ما بدلوا وحرفوا وجعلوا أعيادهم مرتبطة بالأشهر القمرية والشمسية معا. فهذه هي التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، وبها يرتبط عبادات عظيمة كعبادة الحج، والناس يستغربون الأحكام المتعلقة بالأهلة وظهورها وما يجب عند اختلاف المطالع وغيرها، لأنهم لا يعنون بالأهلة إلا مرتين في العام، مرة في شهر رمضان ومرة في شهر ذي الحجة، وينبغي عليهم أن يعتنوا بالأهلة طوال عامهم كيما يكونوا مرتبطين بهذه الأشهر التي جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت للناس والحج، وهي التي عليها مدار العبادة، وهي التي عليها مواسم العبادة والطاعة. وعلم أن هذه الأشهر القمرية هي التي شرعها الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء والمرسلين، ولكن التقويم الهجري كان في عهد عمر رضي الله عنه، ونعني بالتقويم الهجري هو أن تعد سنة أول هجرة، السنة التي هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة واحد، ثم يعد اثنان فثلاثة حتى بلغوا إلى 1425 عاما، فهذا كان في زمن عمر رضي الله عنه. وأما قبل زمن عمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر، بل في زمن جميع الأنبياء والمرسلين، كان التعبد بالأشهر القمرية، ولكنهم كانوا لا يعدون السنين، فكانوا يقولون وإنما كانوا يؤرخون بالأحداث العظام، فيقولون حدث هذا بعد عام الفيل بسنة أو بسنتين، أو حدث هذا في بعد السنة التي كان فيها كذا أو قبلها أو غير ذلك مما يعصر أن تضبط معه التواريخ. فلما كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أهم حدث في تاريخ المسلمين، وكانوا كثيرا ما يؤرخون به ويقولون إنما فعل هذا بعد الهجرة بسنة أو بسنتين أو قبلها أو نحو ذلك، سن عمر رضي الله عنه ووافقه عامة الصحابة، صار إجماعا منهم أن يعتبروا عد السنين من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي نشأ في عهد عمر، أن تعد السنين من سنة التي هاجر فيها صلى الله عليه وسلم. وأما التعبد بالأشهر القمرية أو التي يسميها الناس الأشهر العربية، فهو منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وهذا الأمر مشروع لجميع الأنبياء والمرسلين، حتى كان مشروعا في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فينبغي على جميع الأمة أن تعنى بهذه الشهور التي عليها مدار عباداتها. ولو لم يكن فيها إلا تميز شخصية هذه الأمة وتميزها عن غيرها واعتزازها بتاريخها لكفى بهذا، فما بالك إذا انضم فوق هذا أن فيها ضبط لعبادات الأمة وضبط لشعائرها وضبط لما أراه أراده الله عز وجل منها. نسأل الله عز وجل أن يرانا حق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأقول قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة وجاءت الإجابة الوحي بأنها المواقيت للناس في الحج، ناسب أن يصحح بعض المفاهيم الأخرى التي كان قد توارثها الأنصار من البيئات السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما صوب لهم مفهومهم عن الأهلة وبين لهم أن الله عز وجل قد جعلها مواقيت للناس والحج، بين لهم أيضا أن هناك أمرا قد توارثوه وقد وضعه لهم واضع من عند نفسه، وظنوا أنه نوع من البر ونوع من القربة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم كانوا إذا أحرموا بالحج والعمرة، وقد كان الحج والعمرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ بعثة إبراهيم عليه السلام وأمره للناس بالحج، والبيت يحج ويعتمر، إلا أن المشركين كانوا قد حرقوا أوثان حول الكعبة وحرروا في كثير من الصفات والهيئات في الحج، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد شعائر أبيه إبراهيم على ما كانت عليه من توحيد الله تبارك وتعالى وإعلاء ذكره، وحطم الأصنام وطمس صورة التي كانوا رسموها على الكعبة لإبراهيم وإسماعيل وهم يستقسمان بالأزلام، وقال كذبوا والله لقد علموا ما استقسم بها قط، فبين كذب هؤلاء على أنبياء الله تبارك وتعالى، ونقض بعض العادات التي ابتدعت بعد إبراهيم عليه السلام، ومنها أن العرب لا سيما الأنصار كانوا إذا حجوا إلى بيت الله الحرام فإذا أحرم أحدهم كان يحرم على نفسه أن يدخل تحت سقف بيت حتى ولو كان بيته، فإذا ما لبس إحرامه ثم عاد إلى بيته لحاجة فإنه كان يتسلق السور ويصعد سطح بيته لكي يأخذ ما يحتاج من حاجة، ولا يدخل سقف بيت حتى لو كان سقف بيته، وكان إذا عاد من الحج لا يدخل من سقف بيته وإنما يتسلق السور أيضا، وإن كان ممن يعيش في خيام أو نحو هذا فإنه كان يدخلها من ظهرها لا من بابها، وكانوا يعتقدون أن هذا نوع من البر، فبين الله عز وجل لهم أن هذا ليس من البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا ليس برا لأن الله لم يأمر به، والبر هو طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن البر من اتقى أي من عمل بطاعة الله يرجو على نور من الله، يرجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. وأما أن يبتدع الإنسان من عند نفسه بدعا حتى وإن كان فيها مزيد مشقة على نفسه، فمن الذي جعله يشق على نفسه؟ ومن الذي أخبره بأن المشقة هي الطاعة؟ بل الطاعة هي الطاعة، والبر هو الطاعة والامتثال، ومهما شق الإنسان على نفسه بأمور ليست مشروعة فسوف يخسر هذه المشقة ويتحمل هذه المشقة، ثم تكون عليه وزرا يوم القيامة لأنه شرع لنفسه ما لم يأذن به الله، فهذا ليس من البر. فبين الله عز وجل لهم أن هذا ليس من البر لأنه لم يأمر به. وقيل إنما أرادت الآيات أن تبين أن هذا ليس من جنس البر أصلا، أي ليس مما أمر الله به ولا مما كان يجوز أن يؤمر به، لأن الله تبارك وتعالى لا يشرع لعباده أنواع هذه الشرائع القاسية التي ليست فيها حكمة في تهذيب نفوسهم أو في طاعة نفوسهم لله تبارك وتعالى. فقيل أن الإشارة إلى أن هذا الذي تقربوا به إلى الله لا الله أمرهم به
ولا هو من جنس ما أمرهم الله به، ولكنه شيء محدث من عند أنفسهم شقوا به على أنفسهم دون نور من الله ودون برهان من الله تبارك وتعالى. فبين الله لهم كيف فعل بهم كبراؤهم وأحبارهم ورهبانهم ومن شرعوا لهم من دون الله تبارك وتعالى أنهم أرضوهم إلى الهلاك وشقوا عليهم بغير نور ولا برهان من الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يوجد في شرعه من جنس هذه الأوامر التي تجعل الإنسان حينما يأتي بيته يتصلق كهيئة اللص أو يذهب وقار نفسه، والله عز وجل إنما يأمر بالسكينة والوقار، وإنما يأمر بتعظيم الله تبارك وتعالى وذكره، لا بأن يجعل الإنسان نفسه كهيئة اللص أو أن يخرب بيته ويجعله على خلاف ما يصلحه وما يصلح شأنه. ولذا بين الله تبارك وتعالى لهم أن مثل هذه الأوامر لا يوجد جنسها في شرع الله تبارك وتعالى، فلا الله يأمر أمر بهذا الأمر بعينه ولا أمر بشبيه منه، وإنما يأمر بالأمور التي تورث التقوى، التي تورث تهذيب النفوس وإصلاحها وتقريبها من الله تبارك وتعالى. ومن عجيب الأمر أن الشيعة من جملة ضلالهم أنهم إلى يومنا هذا يفعلون هذا الفعل، ويحرمون على أنفسهم متى أحرموا أن يدخلوا تحت شيء له سقف، فيخربون سياراتهم وما رزقهم الله عز وجل من أنواع وسائل المواصلات، فإما أن يركبوا على ظهرها ويتركوا باطنها فارغا من جحودا بنعمة الله تبارك وتعالى، وإما أن يقطعوا سقفها فيجعلونها فيفسدون أموالهم، وهذا مما لا يأتي الشرع بمثله أبدا، فإن الشرع إنما يأتي بالتقوى، ولكن البر من اتقى، ولكن البر الذي يأمر الله به هو ما يؤدي إلى التقوى، هو ما يؤدي إلى تقوى القلوب وإصلاحها، والله عز وجل لا يأتي بإفساد الأموال ولا بهذه الهيئات التي تخرج الإنسان عما أراده الله عز وجل له من السكينة والوقار والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. فبين الله عز وجل لهم أن كل هذه العادات والهيئات التي اعتادوها ليست من دين الله تبارك وتعالى، وليست من شرع الله تبارك وتعالى، وإنما شرع الله خير كله، وإنما شرع الله هو الذي يورث التقوى في القلوب. ولذا لما كان هذا هو المقصود من شرع الله تبارك وتعالى، ولما كانت هذه هي العلة الجامعة من جميع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولما كان ينبغي على العباد أن يسعوا إلى تحقيق هذه العلة في أنفسهم أمرهم بها ثانية، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وبين لهم أن هذا هو سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، هو أن يتقوا الله عز وجل وأن يعملوا بطاعة الله وأن يستضيئوا بنور العلم، لا يتبعون كل ناعق ولا يتبعون كل بدعة مهما رآها صاحبها حسنة، وإنما يتبعون شرع الله تبارك وتعالى، وأن صاحب البدعة يشق على نفسه ويشق على غيره، ثم لا يكون فعله مقربا إلى الله تبارك وتعالى، بل لا يزيده عن الله عز وجل إلا بعدا. فنسأل الله عز وجل أن يؤتي قلوبنا تقواها وأن يزكيها، وخير من زكاها هو وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل اليهود والنصارى والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.